بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: ولا تغسل العين. ومن أصحابنا من قال يستحب غسلها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل عينه حتى عميه، والأول أصح، لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا، فدل على أنه ليس بمسنون، ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن ذكرنا إخوة الإسلام، بدأنا بذكر أركان وسنن الوضوء، تكلمنا عن النية، ثم البسملة، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق، والآن وصلنا آخر شيء إلى المضمضة والاستنشاق. قبل ما يتكلم عن غسل الوجه، تكلم عن مسألة الإمام الشيرازي، قال: ولا تغسل العين. يعني إذا أراد أن يغسل وجهه، هل يتعمد غسل عينه؟ شو المراد بغسل العين؟ تبقى العين تغسل مع الوجه؟ لا، كان المراد انه ينضح عينيه بالماء، يعني يجيب بالماء كفه بالماء ويلقي في جوف عينه الداخل. هل يفعل ذلك؟ قال: لا، لا تغسل العين. ومن اصحابنا من قال يستحب غسلها. طب من قال يستحب؟ لماذا قال؟ لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل عينه حتى عمي. هذا الوارد عن ابن عمر انه كان يغسل عينيه، ذكره مالك بروايه باسناد صحيح، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، روايه اسناد صحيح، سلسله ذهبيه. ولكن شو المقصود انه حتى عمي؟ يعني انه ابن عمر كان يغسل عينه حتى عمي، يعني هل عمي بسبب غسل عينيه، أم المراد حتى الغاية؟ الغاية شو؟ يعني كان يغسل عينيه إلى أن عمي، فلما عمي ترك غسل عينيه، فهي تفيد الغاية أم تفيد التعليل؟ فإن كان تفيد الغاية، يعني أي دل يغسل عينيه إلى غاية أن عمي، بطل يغسل عينيه، أو أنه المراد بها كان يغسل عينيه حتى عمي، أي فلما عمي بسبب غسل عينيه ترك. فعلى أي حال، سواء كان العمى بسبب غسل العينين أم بسبب مرض آخر كان عند ابن عمر رضي الله عنه، فالمهم توقف عن غسل عينيه. المذهب الشافعي وغيرهم بيقول لا تغسل العين، يعني لمن وارد تعمد غسلها، يأتي بماء خاص لغسل العين. قال الأول أصح أنه لا تغسل، لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا، فدل على أنه غير مسنون، ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر. طيب بتقول: طيب أنه النبي عليه السلام لم يعني يرد عنه ذلك، ولكن ابن عمر فعلها، فلا نكتفي بأثر ابن عمر أن النبي لم يفعله، ابن عمر فعلها، والمثبت يقدم عن النافي. نقول هنا لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غسل الوجه كان لو كان غسل العين واردا وسنة لفعلها، مقتضى فعلها أو فعلها كان موجودا، فلم يفعلها، فدل على أنها غير مسنون، غير وارد. طيب ماذا نقول عن فعل ابن عمر؟ نقول ممكن ابن عمر كان يعني يغسل عينه ليس باب السنة، من باب انه فيها مرض او نظافة او كذا، يعني ليس فعله دليل على السنية ابدا، العبرة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس بفعل الصحابي. هذه المسألة. في اسئلة بس بهالنقطة، موضوع تغسل العين؟ طيب كمل.
قال المصنف رحمه الله: ثم يغسل وجهه، وذلك فرض لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهي اللحيين طولا ومن الأذنين إلى الأذن عرضا. والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل إلى جبهته. وفي موضع التحذيف وجهان قال أبو العباس هو من الوجه لأنهم أنزلوه من الوجه، وقال أبو إسحاق هو من الرأس لأن الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس.
طيب، بالنسبة لغسل الوجه لا شك غسل الوجه فرض وركن من أركان الوضوء، إذا إنسان لم يأتي به وضوء باطل. غسل الوجه، طيب ما هي حدود الوجه؟ لك هي ما بين منابت شعر الرأس بالإنسان الطبيعي، في إنسان أحيانا بيزيد شعره أو إنسان بيكون أصلع، بالعودة أين منابت الشعر إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولا. إذا من منابت الشعر إلى الذقن وهذا اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والاعتبار بالمنابت المعتادة لا بمن تصلع الشعر عن ناصيته ولا بمن نزل إلى جبهته. طيب يتابع يقول: وفي موضع التحذيف وجهان. قال أبو العباس هو من الوجه لأنهم أنزلوه من الوجه، وقال أبو إسحاق هو من الرأس لأن الله تعالى خلقه من الرأس فلا يصير وجها بفعل الناس. هون بس بدنا نقرأ كلام الشرح لننظر أي الوجهين أقوى عند الشافعي. اقرأ لك شوي أخي يوسف.
غسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن والسنن المتظاهرة والإجماع، وهذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم.
قال أصحابنا
ولا يدخل وتدا الأذن في الوجه ولا خلاف فيه. قال البغوي: إلا أنه لا يمكن غسل جميع الوجه إلا بغسلهما، والبياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه عندنا وهو داخل في الحد. وأما موضع التحذيف فسمي بذلك لأن الأشراف والنساء يعتدون إزالة الشعر عنه ليتسع الوجه. وقال الغزالي في الوسيط: هو القدر الذي إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن والطرف الثاني على زاوية الجبين وقع في جانب الوجه. وأما حكمه ففيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما، واختلفوا في أصح الوجهين وصحح الجمهور كونه من الرأس.
طيب نحن حكينا الوجه بالطول من هون إلى هنا. طيب بالنسبة للعرض إلى الأذنين، طيب هنا في نقطة مختلفين فيها، هل هذه تعتبر من الرأس أم من الوجه؟ ما هي؟ هذا الشعر اللي هنا يعني الإمام الغزالي بيقول إذا حطيت خيط من هون إلى الجبين، هذا الشعر هل يعتبر من الرأس أم من الوجه؟ تقول شو ما فائدة الخلاف إذا اعتبرناه من الرأس ولا من الوجه؟ إذا من الوجه يجب غسله، إذا من الرأس يكفي مسحه، في فرق بالحكم. لك لازم نعرف هل هذا التحذيف من الوجه أم من الرأس. بيقول لك هذا المكان عادة الأشراف يعني الناس الكبار بيحذفوا بيشيلوا هذا الشعر مشان يدل الوجه واسع، يعني حتى يبين الوجه واسع، من شان هيك اسم التحذيف يحذف. هذا الراجح عند الشافعية أنه من الرأس فلا يجب غسله، يحسب من الشعر من الرأس ولا يحسب من الوجه، فلا يجب غسله، يكفي مسحه مع الرأس. وإذا مسحت الرأس جزء من الرأس يدخل فيه، هذا الموضع اسمه موضع التحذيف. في أسئلة بموضوع الوجه؟ تفضل. لا ما بيأثر، باعتبار أنه وين ما في يدور وين هون ما بيأثر، ولكن لو اعتبرناه مثلا من الوجه لا يجب غسله، إذا اعتبرناه من الرأس لا يجب، إذا غسل تبعا يجوز، لأن أنت حتى إذا بتوصل مثلا له ممكن يريد يغسل شيء من أذنه، ما في حرج، ما في تعلم 100%، ما في حرج. في أسئلة بس بهالنقاط اللي عم نحكيها إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله: فإن كان ملتحيا نظرت، فإن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة وجب غسل الشعر والبشرة للآية، وإن كانت كثيفة تستر البشرة.
في فرق بين الإنسكروب، فرق ذكرنا أن البياض اقرأ الفرق اللي قبل الكل المصنف في فرق.
ذكرنا أن البياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه هذا مذهبنا، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد وداود.
شو المراد البياض الذي بين الأذن والعذار؟ ما هو العذار؟ حتى إذا قرأتم كلام الفقهاء تعرف شو المراد بالعبرة أو بالعبارة. العذار نحن نسميها السويلف، سويلف. كلمة العذار عند الفقهاء نحن بالعامية نسميها السويلف. فهذا البياض اللي بين الأذن والعذار حكمه من الوجه أم من الرأس؟ شو قلنا هلا؟ هذا من الوجه، لأنه قلنا لأنه من الأذن إلى الأذن، معناته هذا داخل بشو؟ بالوجه. بس أنا حبيت تقرأ الفرع حتى تعرف شو كلمة إيش المراد بالعذار. العذار هذا البياض اللي بين السويلف، عفوا إذا كان البياض الذي بين الأذن والعذار، العذار هي السويلف والأذن البياض بينهما من الوجه يجب غسله. نعم. هلأ قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله: فإن كان ملتحيا نظرت، فإن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة وجب غسل الشعر والبشرة للآية، وإن كانت كثيفة تستر البشرة وجب إضافة الماء على الشعر، لأن المواجهة تقع به، ولا يجب غسل ما تحته لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه، وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية، ولأنه باطن دونه حائل معتاد، فهو كداخل الفم والإنف. والمستحب أن
بسم الله. هل إنسان ملتحي، إنسان ملتحي، ما يجب في غسل وجهه الماء يصل إلى أي أحد؟ هل اللحية الآن عما يحكي عن الحكم اللحية اللي إلى في منابة الوجه، اللي في منابة الوجه، ما عم يحكي عن اللهية المسترسلة. لفهذا يحكي عن حكم اللهية المسترسلة عن الوجه. الآن الواحد ملتحي جاي شعر اللهية على وجهه، هل يجب غسل الشعر والبشرة تحته؟ شو الفرق؟ بيقول لك هون تنتبه كلام الفقهاء، بيقول لك إن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة، يعني الشعر خفيف مبين الجلد، وجب غسل الشعر والبشرة. أما إذا كانت اللهية كثيفة ما مبين البشرة تحتها، فبيكفي غسل الشعر اللي فوق الظاهر، لا يلزم أنه يخلل أصابعه أو البشرة بأصابعه يفوت المي إلى داخل البشرة، ما يلزمه. بنقول من هذا التفصيل من أين أتى به الفقهاء؟ كيف حكموا يعني أنه إذا لهي خفيفة ولا لا؟ لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ بإيده أخذ غرفة بيده وغسل بها وجهه، كان معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثيفة كثة، فلو كان لازم يوصل الماء إلى داخل البشرة ما كان بتكفي غرفة واحدة. من أجل هذا قالوا يكفي غسل ظاهر الشعر، ظاهر اللحية، ما يلزم أن يخلل الماء إلى داخل البشرة. والمستحب،
والمستحب أن يخلل لحيته لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، فإن كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا غسل ما تحت الخفيف وأفاضل الماء على الكثيف.
شو المراد يخلل لحيته؟ إنسان إذا غسل وجهه يأخذ غرفة من الماء أسفل اللحية، هذا اسمه تخليل اللحية، هذا اسمه تخليل اللحية. طيب بتقول إنه ما كان هذا كافي بالدليل على وجوب الوصول باللهي الكثيفة إلى داخل البشرة، لأن النبي كان يخلي اللحية تخليل من تحت، تخليل مراد به اللهي من أسفل مش على البشرة. نعم. في أسئلة موضوع غسل الوجه واللهية. نعم. تخليل، التخليل تقصد. نعم. بس هيديك سنة، التخليل سنة منه فرض، غسل الوجه فرض. طيب اقرأ الفرع من شأن الله. قد ذكرنا أن التخليل سنة.
قد ذكرنا أن التخليل سنة، ولم يذكر الجمهور كيفيته. وقال السرخسي يخللها بأصابعه من أسفلها. قال ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن.
ماء آخر غير ماء الوجه.
ويستدل لما ذكره من الكيفية بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته، وقال هكذا أمرني ربي. رواه أبو داود ولم يضعفه، وإسناده حسن أو صحيح والله أعلم.
لما الإمام يقول رواه أبو داود ولم يضعفه، أبو داود في سننه إذا سكت عن تضعيف الحديث معناته عنده يحتج به عند أبي داود، إما بيكون صحيح أو حسن. فلما قال النووي رواه أبو داود ولم يضعفه أبو داود، معناته هو عند أبي داود يحتج به. هذا كلام أبي داود في مقدمته، في مقدمة السنن، إن الحديث لا أرويه ولا وأسكت عنه فهو عندي محتج به. فأما اللي قال وإسناده حسن أو صحيح هو الإمام النووي رحمه الله، إمام النووي رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله ولا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف في الوضوء إلا في خمسة مواضع: الحاجب والشارب والعنفقة والعذار والعنفقة والعذار واللحية الكثة للمرأة، لأن الشعر في هذه المواضع يخفف في العادة وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن له حكم.
أنا قبل ما أكمل هذا شرح هذا الفصل في سؤال كنا بدنا نورده، لما قلنا موضع التحذيف هنا قال أن تأخذ خيط من رأس الأذن إلى أول الجبين، بس سؤال الإنسان، كل إنسان كم جبينا عنده؟ إنسان كم جبينا عنده؟ هذا رأي يكون واحد، إنه هذا المشهور عندنا وهذا خطأ، وهذا خطأ. يعني إذا هون أنت أخذت رأس الخيط من رأس الأذن إلى أول الجبين، تبقى هنا الأذن فما في جبين، لا جبينان، وهذه تسمى جبهة، هذه تسمى جبهة. كل إنسان له جبينان، هذا جبين وهذا جبين، وهذه تسمى جبهة. أنا بحرص على هذه الأشياء ليش؟ حتى إذا قرأت كلام الفقهاء تعرف ماذا يقصدون بالكلام. لما قالك تأخذ من رأس الأذن خيطة من رأس الأذن إلى أول الجبين هنا يعني، وهون إلى أول جبين، كل إنسان له جبينان وجبهة، هذا يسمى جبهة، وهذا موضع التحذيف، وهذه سوالف العذار، العذار، وهذا البياض من الوجه، وهذا التحذيف من الرأس. لما نقول الرأس يعني معروف، يعني ليس الوجه، هذا يسمى الرأس. طيب هذا الفصل ولا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف الوضوء إلا في خمسة مواضع: الحوجب والشارب والعنفقة. أين العنفقة؟ هنا، هذا الشعر تحت الشفة الشوف لا يسمى العنفقة، والعذار، العذار هلا قلنا سويلف، سويلف، واللحية الكثة للمرأة. طيب شو المقصود هنا؟ بيقول لك هذه الشعور في العودة خفيفة فيجب غسل ما تحتها، يجب وصول ماء إلى البشرة، الحواجب والشارب والعنفقة والعذار واللحية للمرأة. ليش عدد تكون خفيفة؟ يعني طبعا في النساء بيطلع الشعر بس هذا نادر. بيقول لك لأن الشعر في هذه المواضع يخف في العادة، وإن كسف فلم يكن إلا نادرا فلم يكن له حكم. أما اللحية الكثية للرجل ما يجب غسل البشرة، يكفي غسل ظاهر اللحية بس. واضح؟ في أسئلة؟ إسا ما وصلنا على الرأس. لا هلا خلينا بالوجه، شو شوي شوي سنصل إلى الرأس إن شاء الله، سنصل إلى الرأس إن شاء الله. تفضل. وإن استرسلت اللحية؟
قال المصنف رحمه الله: وإن استرسلت اللحية وخرجت عن حد الوجه ففيه قولان، أحدهما لا تجب إفاضة الماء عليها لأنه شعر لا يلاقي محل الفرض فلم يكن محلا للفرض كالذؤابة، والثاني يجب لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غطى لحيته فقال: اكشف لحيتك فإنها من الوجه، ولأنه شعر ظاهر نابت على بشرة الوجه فأشبه شعر الخد.
شعر الخد. وإن استرسلت اللحية، شو يعني استرسلت؟ أي طالت حتى خرجت عن حد الوجه. هنا حد الوجه الذقن. طيب اللحية صورت طويلة، شو حكمها؟ هل تلحق الوجه بوجوب الغسل الشعر أم لا؟ يقول فيه قولان، قولان أي للشافعي. أحدهما لا تجب إفاضة الماء عليها. من واجب؟ من واجب يعني ممكن لو فعلها سنة، بس من واجب؟ قال لأنه شعر لا يلاقي محل الفرض فلم يكن محلا للفرض كالذؤابة. شو يعني لأنه شعر لا يلاقي محل الفرض؟ محل الفرض هو هذا، فهنا الشعر هنا لا يلاقي مع الفرد، من داخل بالمحل فلا يجب غسله. قال كالذؤابة. شو هي الذؤابة؟
ذؤابة العمامة؟
لا لا، ذؤابة الشعر المتدلي من خلف تحت الرأس، يعني أنا هون حدود الرأس، إذا بيضع من شعر مدندل ولا تحت هذا اسمه ذؤابة، هذا اسمه ذؤابة، هذا ما داخل بالرأس يعني ما يجب مسحه. هذا القول الأول للشافعي. والقول الثاني يجب لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا غطى لحيته فقال اكشف لحيتك فإنها من الوجه. تبقى قبل ما نعرف هذا الحديث شو حكمه، صحيح ولا ضعيف، شو وجه الدليل بالحديث هنا؟ يقول لك القول الثاني عند الشافعي أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا غطى لحيته فقال اكشف لحيتك فإنها من وجه. أين وجه الدليل عبد الرحمن؟ ما دخل الغطاء أبدا، أنت خرجت عن الموضوع، خرجت عن الموضوع، ما دخل الغطاء. أملك أين وجه الدلالة أن غسل اللحية ما استرسل من اللحية واجب؟ لا من الحديث عموما. برافو عليك، هذا الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اكشف لحيتك إن اللحية يعني لو استرسلت من الوجه، والوجه يجب غسله فيجب غسلها. هذا الوجه الدلالة، هذا وجه الدلالة. شو يعني وجه الدلالة؟ كيف استدل؟ استدل بالحديث على الحكم اللي أراده، هذا اسمه وجه الدلالة. هذا الوجه صحيح ولكن الحديث ضعيف فلا يحتج به، هذا الحديث غير صحيح. أجل هذا نقول الراجح أن ما استرسل من اللحية ليس من الوجه ولا يجب غسله. إذا إنسان من السنة تخليل اللحية بيجيب ماء بيخلل اللحية. نعم واضح إلى هنا. قبل ما نحكي بحب الركن الآخر غسل اليدين. السوالف من الوجه. لا ما نتبضع لأن اللحية قد تسترسل، السوالف يجب غسلها لأنها من الوجه. ما ضروري يعني لو قلنا تابع للحية، السوالف تابع للحية، اللحية لا يجب غسلها، السوالف يجب غسلها إذا تابع للوجه. أهل الوجه، السويلف تبع للوجه، اللحية، اللحية لها حكم آخر، إذا كانت غطت الوجه محل ما غطت يجب غسلها، محل ما استرسل لا يجب غسلها، فحكمها مستقل. قال المصنف رحمه الله:
ثم غسل يديه،
ثم غسل غسل يديه، يعني أركان الوضوء. نعم.
ثم غسل يديه وهو فرض لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ويستحب أن يبدأ باليمنى ثم باليسرى لما روى أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بما يأمنكم، فإن بدأ باليسرى جاز لقوله تعالى: وأيديكم، ولو وجب الترتيب فيهما لما جمع بينهما.
وأيديكم هم في خطأ. نعم. حديث أبي هريرة حديث حسن، وأيضا صحه شيخنا الألباني، يقول عليه السلام: إذا توضأتم فابدأوا بالميامن أو بالأيامن، ابدأوا بالأيامن. في الحديث: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. كان النبي عليه السلام في الأشياء المحببة يبدأ باليمين، والأشياء الغير محببة يبدأ باليسار. فدخول المسجد محبب فيبدأ بالقدم شكله يمنى، خروج المسجد خروج من المسجد باليسرى، دخول الحمام غير مستحب يبدأ بأي قدم يسرى، والخروج مستحب يخرج بأي قدم اليمنى، هكذا. فحكم اليدين غسل اليدين واجب طبعا، ولا هو بيقول أن السنة يبدأ باليمين ثم باليسار، يعني لو خالف ما يصح الوضوء، بس الأفضل الإنسان ما يخالف لأنه في أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا لبستم توضأتم فابدأوا بأيامنكم، أمر إنسان يلتزم به. ولكن ذكر أن العلماء قالوا لو قدم يقول بدي أقرأ هنا أخي، أما حكم المسألة أقرأها مشان أخي يسمعها.
أما حكم المسألة فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع، وتقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمع على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره، وكذا نقل الإجماع فيه آخرون. وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب، لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع.
إننا كل إذن يبدأ باليمنى سنة، ليش ما قلنا واجب؟ في إجماع على أنه ليس بواجب، ولولا الإجماع لقلنا أنه واجب لأن أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، بس كون ورد الإجماع أنه ليس بواجب خلاص، اللي الشيعة قالوا كذا لا يعتدوا به الإجماع، ما هم محشومين. نعم. قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله: ويجب إدخال المرفقين في الغسل لما روى جابر رضي الله عنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه.
بدي أقرأ الشرح شوي عشان نبين حكم
الحديث. هذا الحديث رواه البيهقي وإسناده ضعيف، ولفظه أدار الماء أمر الماء على مرفقيه أو أدار الماء على مرفقيه. وهذا الذي ذكره المصنف من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر بن داود أنهما قالا: لا يجب غسل المرفقين والكعبين.
هنا سؤال: أين المرفقان؟ ما هما المرفقان؟ هذا المرفق. فلما قلت اغسلوا أيديكم إلى المرافق، إلى أي مع المرافق، لأن إلى لها عدة معاني، قد تستعمل بمعنى مع، قد تستعمل إلى الغاية أي حتى، إلى الشيء يعني بدون ما يدخل فيه، إلى أي لا يدخل المرفق فيه، وقد تستعمل معنى مع. هنا في الآية نقول مع، إلى بمعنى مع المرفقين. طيب لماذا قلنا مع؟ معنى تحتمل معنى الغاية، إلى كذا أي لا يدخل فيه. شو الدليل؟ اقرأ الدليل ومستدل به الوجوب.
وما يستدل به للوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه مسلم. فثبت غسله صلى الله عليه وسلم المرفقين، وفعله بيان للوضوء المأمور به، ولم ينقل تركه ذلك، والله أعلم. إذن
أبو هريرة توضأ من رأى الدم الصحابي وغسل يديه إلى العضد، أدخل المرفقين أو أكثر شوي، أطال، قال: هكذا رأيت النبي يتوضأ عليه الصلاة والسلام. فأين وجه الشهد بالحديث؟ لماذا قلنا أن المرفقان داخلتان بالوجوب؟ قال: لأن أبا هريرة روى كيف كان النبي يتوضأ، ولم يثبت عنه عليه الصلاة أنه قصر الوضوء إلى دون المرفقين، والنبي يبين الغسل اليدين الواجب، غسل اليدين واجب، كيف يكون غسل؟ أبو هريرة بيّر أنه كان يغسل حتى المرفقين مع المرفقين، فدل أنه لا بد من غسل المرفقين. إذا إنسان غسل إذا لهون لا يكفي، يكون وضوء باطل، لازم يغسل إلى المرفقين. واضح؟ نقف عند هذا القدر، نفتح باب الأسئلة بعون الله تعالى. لأن لما بيحكوا السلف والعلماء بيقولوا الشيعة، معناتها اللي كانوا يفضلون عليا على عثمان، اللي كانوا يفضلون علينا عثمان كانوا يسمون شيعة، اللي كانوا يطعنون بكر وعثمان يسمون روافض، أي يسمون شيعة، يسمون روافض. فهؤلاء لا يذكرونهم أصلا بالفقه. أما الشيعة ممكن يذكروهم باعتبار أنه خلاف معهم يعني بسيط، أنه يفضلوا عليا على عثمان بس. ما أدخلهم بالإجماع لأنه في أصول الاستدلال ما كانوا يأخذون به، يعني عندهم مثلا من الروايات ما ليس عند يحتجون بها عند أهل السنة. فيعني بقى في حتى من أهل السنة من لا يعتد بهم في الإجماع، مثل داود الظاهري وأهل الظاهر. جمهور أهل العلم بيقولوا أن الظاهرية لا يعتد بهم في الإجماع. ليش ما اعتبروهم من العلماء يعني اللي أجمعت الأمة على قبول أقوالهم بالعموم؟ مش هناك إذا جاء كل العلماء في عصر مثلا داود الظاهري قالوا بقوله، داود خالف ما بيعتبروا قوله شيء، عنده علم الرجل بس بيقول لك أجمعت الأمة، داود خالف لك ما بنحسبه، ما بنحسبه، منو من العلماء بيعتبروا المقبولين 100%. فما القضية لأنه شيعة؟ لأنه منهم يعني كانوا مقبولين عندهم في الاستدلال بالأصول. في أسئلة سواء بالفقه هنا أو في أوسع، ما في أعد شوي بس علي سؤالك يا عبد الرحمن. أنت لا سويلف ما دخله، سويلف ما دخله، سام يخفف من سويلف فوق، ما دخل اللهية، ذكرنا اللهية لتروي الوجه، يعني فيك تقول من أسفل هنا تبدأ، هنا تبدأ اللهية إلى أسفل. سويلف من الوجه، من الوجه سويلف، هذه من الوجه، يعني مسمى سويلف العلماء سموا العذار، العذار لو كان العذار من اللحية كانوا سموا اللهية خلاص، ما سموا اسم خاص به، ما سموا اسم خاص به. لذلك إذا أنت لقيت إنسان حالق لحيته وعمل سويلف، ما بتقول أطلق جزءا من لحيته، ما بتقول عنده جزء من اللحية، لا ما عنده شيء، لك إذا نطول سويلفي وهي سويلف، اللحية تحت السويلف. في أسئلة بالموضوع اللي حكينا فيه أو أوسع، تفضل بس علوا الصوت. فيها خلاف، فيها خلاف، مثل ما قلت لك كلمة إلى هذا الحرف يحتمل مع ويحتمل إلى، يعني حتى، ف فما بين السرة والركبة عورة، ما بينهما هل يدخلان أو لا يدخلان؟ في خلاف بين الفقهاء، منهم من قال يدخلان ومن قال لا يدخلان. إن التحديد ده يأتي بدليل آخر، لما أدخلنا المرفقين إلى المرفقين أدخلنا المرفقين كلنا مع بحديث أبي هريرة. نعم. في أسئلة بالوضوء أول شيء بعد أن توسى. لا لا شك غسل الرجلين واجب في الوضوء، ما في أصح أصح، يعني هذيك يصح هذا لا يصلى. من لم يغسل رجليه فوضوءه باطل، وضوءه باطل. طيب بتقول الآية القرآنية مع أنه ما وصلنا أسنى للرجلين بس نحكي شوي، يقول تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، فقالوا الأرجل تابعة للغسل، للأمر بالغسل، لأن جئت منصوبة. قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قال وأرجلكم، قال وأرجلكم، فهي تابعة للأمر بالغسل ليس للمسح. ولكن يجوز مسح الخف والجورب، بس بدون جورب وبدون خف ما يجوز المسح أبدا، لا تقبل صلاته. وردت هذه، ولكن العلماء قالوا جاءت تبعا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الغسل بحديث لما رأى الصحابة كان قال أرهقتنا العصر، يعني كاد وقت العصر يروح، فأسرع الصحابة إلى الوضوء فصاروا الظاهر يغسلوا إجريهم بدون يعني غسل كامل كأنه مسح. فقال لهم النبي عليه السلام ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، فدل على أن وجوب غسل الرجلين. لو كان المسح يكفي ما كان النبي قال ويل للأعقاب من النار، للأعقاب وراء، فدل على وجوب الغسل ولا يكفي المسح. هذا جواب أنه قالوا إذا كان بالكسر المسح، إذا كان المراد به المسح فتحمل على مسح الخف أو الجورب، أو بيقولوا جاءت تبعا، يعني خلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هي تابعة، يعني في باللغة العربية أحيانا تأتي الكسر شيء مكسور فيتبع به شيء مكسور مع أنه لا يستحق الكسر، ولكن الحديث النبي بيّن أنه ما ينفع المسح ولا يكفي المسح. يعني لولا الحديث بيان، لو كان فقط النص القرآني كان محتمل، المسح وارد. لما جاء النبي بيان قال ويل للأعقاب من النار انتهى الخلاف، ما بقى في وارد الاحتمال. نعم كلنا ما في أحد خالف، والشيعة لا يعتد بهم في الخلاف. لذلك لولا أقول لولا ورود الحديث الآية محتملة، الآية محتملة، ولكن لما ورد الحديث قال ويل لأعقاب النار، هذا الدليل الوعيد، معناته الترك واجب، ترك الغسل صار حرام، معناته الغسل صار واجبا. يا سيلك قبل ما نختم إن شاء الله اليوم، ما حب نطول كثير كل ما نصلي لشاءنا، نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.